Morte di nella nostra bene sua malattia. التأملات السريعة على بعض الآيات الذهبية التي وردت في رسائل القديس بولس الرسول بركة صلوات فلتكن مع دامين عني كورنثوس الأولى إصحاح الثالث. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعام، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون، فإنه فيكم حسد وخصام وانشقاق. ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ فهذه العبارات القديس بولس بيوضح ان حتى الحياة الروحية بعد النمو شبيه بنمو الجسد، انه في بداية الحياة الروحية الانسان بيكون ضعيف، ما يقدرش يتغذى بالأطعمة العسير هضمها زي الطفل اللي بيطوله لبن وما يقدرش ياكل أطعمة ياكلها الانسان الكبير. وبيعلمنا القديس بولس ايضا هنا انه الانسان اللي يكون في قلبه حسد وخصام وانشقاق او تحزب ده إنسان جسدي. في كورنثوس الأولى 3:3 يقول أنكم بعد جسديون، فإنه فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين؟ مع أنه الحسد والخصام والانشقاق دي مش خطايا تخص الجسد، دي خطايا نفسية. يعني لو قال مثلا بتحبوا الاكل والشرب، بتحبوا الشهوات الجسديه، بتحبوا النوم، بتحبوا، يعني كنا نقول إنه. لكن هنا في الحقيقه القديس بولس له فلسفه انه لما يقول انتوا جسديون وتسلكون بحسب الجسد بيشير للطبيعه الانسانيه بصفه عامه ككل، نفسه جسد. إذا كانت الطبيعة دي ملهاش نمو في النعمة أو ملهاش تمتع بوسائط النعمة، الإنسان يبقى جسدي حتى لو كانت الخطايا، سواء كانت خطايا جسدية أو خطايا نفسية. يعني ده من فكر القديس بولس. يعني اللي يتأمل بعمق في رسائل القديس بولس يلاقي انه له فكر خاص، له فلسفة خاصة. فهو يسمي الانسان اللي في قلبه حسد وخصام وانشقاق وتحزب انسان جسد، ما يقصدش بمعنى الجسد المعنى الضيق، لكن الانسان كله الانسان الطبيعي بدون تجديد النعمة بيسميه إنسان جسد. عدد 7 إذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. في مبدئين في الآيتين دول، ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. هنا بيتكلم عن الخدام او الرعاه، بيشبه عمل الخادم بالعمل الزراعي. طبعا احنا شفنا انه حتى الرب يسوع له المجد في متى 13 ولوقا 8 برضو قال انه عمل ملكوت الله يشبه العمل الزراعي، ترك الزارع ليزرع، وفيما يزرع سقط بعض على الطريق وفسق. فهنا القديس بولس بناء على كلام الرب يسوع، هو استوعب جدا كلام الرب يسوع مع انه مشافوش بالجسد في حياه الرب يسوع بالجسد، وقال ان الخدام دول كمان دول زي اللي بيشتغلوا في الاعمال الزراعيه. واحد غارس بيغرس شتله وخادم اخر بيسقيها، اللي خدم الاول شبهه بالغارس واللي خدم بعدين شبهه بالساقي. الواحد بيغرس غرسه والثاني بيسقيها، يقول ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. يعني ممكن شتله نغرسها كويس وتكون شتله كويسه من نوع كويس ونسقيها كويس وما نهملهاش، لكن رغم كده نلاقيها ايه؟ ماتت. او مثلا في مشتل نشتل عشرات الشتلات ما نلاقيهمش كلهم ايه؟ نجحوا. ان في حاجه تفوق قدره الانسان سواء كان غارس او ساقي، اللي هو هنا في عمل الخدمه اللي هو عمل النعمه او العمل الالهي. ان ممكن واحد بيتكلم كلام كويس وكلام مقنع ويتكلم كلام كله يرضي ربنا وكلام عن الفضائل وعن حياه القداسه، لكن تظل الكلمه بدون فعليه في القلب وما تغيرش ان ما كانش معاها الايه؟ النعمه الالهيه. وده واضح من ما ذكرناه في الاصحاح السابق، الاصحاح الثاني، لما يقول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه. انه لازم الكلام يكون معاه قوه الروح القدس. فيقول ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. واحنا لما نتامل في الحقيقه في النبات ونموه ندرك تماما العمل الالهي. تقول لي ازاي؟ اقول لك انا دلوقتي في الايام دي في مشمش اصفر وفي خوخ له لون اخضر على اخضر وفي برقوق اصفر واخضر واحمر وفي بطيخ وفي كنتالوب وفي تفاح وفي عنب وفي تين، كل ده في الموسم اللي احنا دلوقتي اللي احنا عايشين فيه. الاقي شجره الخوخ بينها وبين شجره المشمش مثلا ما يزيدش عن 5 متر، وجنبيهم شجرة تين، وجنبيهم شجرة عنب، جنبيهم شجرة تفاح. أقول دي برقوق ودي برقوق، بس دي طلة أصفر ودي طلة أحمر. أطعها بالسكينة الحمراء دي ألاقيها بتنزل زي الدم. أقول مش هي دي من أرض واحدة ودي جنبيها بس دي أصفر ودي أحمر. وأنت يا رب يعني بتطلع واحدة حمراء وواحدة صفراء، طب ما هو ده برقوق ده برقوق. انت بتورينا يعني غناك، بتورينا قدرتك، ودي مختلفه حاجه بسيطه عن دي في الطاق، لكن ربنا غني ويدي كتير. طب ما هم في ارض واحده وطالعين في حقل واحد، طب دي جابت اللون الاحمر منين ودي جابت الاصفر منين؟ دي عارفه انها بتشد من التربه العناصر اللي بتديها اللون بتاعها والريحه بتاعتها والحجم بتاعها والشكل بتاعها، وديت برضو عارفه. وجنبيهم واحده تاني بتطلع عنب، وحديهم واحده بتطلع تين، جنبيهم واحده بتطلع تفاح، والتفاح برضو اصفر واحمر، ودي ليها لون ودي ليها لون ودي ليها ريحه ودي ريحه ودي حجم ودي حجم ودي طعم ودي طعم ودي طعم، ودي ليها مكونات ودي ليها مكونات، ودي ليها استعمال ودي استعمال، ودي وقت ودي وقت، ودي فايده ودي فايده، كله طالع من التربه الواحده دي. ازاي؟ ازاي شجره البرتقال بتعرف تشد اللي يكون ثمره البرتقال من الطينه الواحده؟ ونفس التربه دي اللي بتدينا برتقال في الشتاء عشان يدفينا، نلاقيها بتطلع بطيخ في الصيف عشان يرطبنا. ده مش بس كده، ده تلاقي قشرة البطيخ دي عليها مادة زي الشمعية من بره عشان دي ملاصقة للأرض، فربنا بيديها القشرة الخارجية خالص اللي فوق القشرة دي عشان رطوبة الأرض ما تبوظهاش، وعشان قشرة البرتقال ما تبقاش الميزة دي ربنا خلاها فوق لأنها انوقعت على الأرض وتلاقوا إن البرتقالة بتاع الأرض بعد وقت قليل إيه؟ تفسد، غير البطيخ، غير الشمامة، إلى آخره إلى آخره. إذا في سر إلهي والسر ده في البذرة، في البذرة الصغيرة دي. إذا ليس الغارة شيئا ولا الساقي فعلا، بل الله الذي كان ينهي. والغارس والساقي هما واحد، فهو بشر، فهو إنسان. بتفتكر على إيه؟ بتفتكر إنك غرست. طب ما السر في البذرة، ما هو ربنا حاطط النعمة في البذرة. تفتكر إنك سقيت، طب ما مية ربنا، ما هو اللي بعتها. وتربة ربنا. ومهما رغم كل ده، مهما غرست ومهما سقيت، ما كانش ربنا زي ما بنقول في المزمور ان لم يبن الرب البيت فباطلا يسعد المنعون ان يحرس الرب، برضه مش هتتم في البيت. وحتى تبقى الثمره قد كده ونلاقي عوامل خارجه عن تدبيرنا وعن ارادتنا اتلفت الايه؟ الثمر. فعليه تفتخر. الغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ده المبدأ الثاني، انه رغم ان الغارس ولا حاجة والساقي ولا حاجة، والمهم فالله الذي ينمي، لكن ربنا برضو يقول انت غرست وتعبت من اجلي، انت سقيت، هديلك أجرتك. طب ما انا ما جبتش حاجة من عندي يا ربي، ميتك وحتى الصحة اللي انا سقيت بيها ولا غرست بيها دي من عندك، وحتى الشتلة دي من عندك، وانت اللي اوجدت البذرة بكل خصائصها، وانت اللي بتدي العوامل اللي بتخلي البذرة تنمو وترجع الى ان تثمر. لكن يقول هديك اجرتك، بس حسب قانون، يقول كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه. احنا ناكل الفاكهة ومثلا مشمش ونعمل ايه؟ ان آية نرميها في الارض. لكن لو احنا تأملنا نشوف محبة ربنا، حكمة ربنا، ولطف ربنا، وخير ربنا كتير. ده البطيخة دي فيها مئات البذر اللي احنا بنرميه في الزبالة ده، عشان يوري فيض الغنى اللي ربنا يقول بس بتزرعه. هنا بطيخة واحدة جواها مئات البذور عشان تشتغلوا، وكل ده هي ايه؟ هينبت، بس ما تبقوش كسلانين. البذره مش هتنبت من غير ايه؟ فلاحه ولا خدمه. زي ما الرب يسوع قال اما تقولون انه يكون اربعه اشهر ثم ياتي الحصاد، يعني ايه؟ بذره العام عايزه خدمه اربع شهور. فشوف بقى اللي بعديها في عدد تسعه، فاننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله، بناء الله. شوفوا التأمل بتاع القديس بولس، نحن عاملان مع الله فعلا رغم القدرة الإلهية. طب ما هو في الغابات بتنبت أشجار وليها ثمر من غير أي مجهود بشري، لكن في المدن والقرى يقول لازم أنت اللي تتعب وتشتغل وتحرث وتسقي وتطقطق وتسمد وتهرسها من الافاق والطيور وكده وكده عشان تنبت. يبقى احنا عاملان مع الله، ربنا بيشركنا معاه. زي ما قال السامرية في قصة السامرية، قال للتلاميذ انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، انت اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبكم. نحن عاملان مع الله، يبقى ده قانون انه صحيح كل حاجة من الله، لكن لازم الانسان يعمل، واذا عمل الله يقول له انت بتشتغل معايا. نحن عاملان مع الله، وده العمل الإلهي اللي بيسموه الآباء الجهاد. هم نعمة، النعمة الإلهية قوية جدا وغنية جدا، لكن لابد من الجهاد البشري. الجهاد من غير النعمة ولا حاجة، والنعمة من غير الجهاد برضو مش هتصمد حاجة. نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله بناء الله. فلاحة الله ده العمل الزراعي، بناء الله ده العمل الايه البنائي. بعد كده ننتقل لعدد 16. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ده برضو المبدأ ده اللي ذكرنا به القديس بولس. أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. بعد ما قال بناء الله قال أنتم تبنوا البيت، البيت ده اللي ساكن فيه الله، أنتم هيكل الله، مسكن الله. طبعا في العهد القديم كده، في برضو آيات بتقول كده، يقول سأسكن بينهم وأحل فيهم وهم يكونون شعبا. بس القديس بولس كان يتعمق دراسة الايه النصوص الكتابية ويطلع منها ايه، ويدينا المبادئ الروحية. أنتم هيكل الله، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الضحر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. مبدأ تاني برضه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الضحر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. الحكمة بتاعته دي الحكمة البشرية يرميها في الشارع، يصر جاهلا لكي يصير حكيما، عشان ياخد الحكمة الإلهية. القديس يعقوب في رسالته أشار إليها، قال ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، في حكمة نازلة من فوق غير الحكمة البشرية وغير الحكمة الشيطانية. بتعبير القديس يعقوب يعني يقول بل هي حكمة نفسانية أرضية شيطانية، ما الشيطان حكيم وشاطر، بس الحكمة اللي من فوق غير الحكمة البشرية أو الحكمة الشيطانية. اللي عاوز يقتني الحكمة الحقيقية فليصر جاهل لكي يصير حكيم. مرة القديس أنطونيوس كان مجتمع مع شوية من الرهبان، راح تقالهم سؤال وكل واحد بقى يجاوب، بعدين قال له أنت تقول إيه أبا يوسف؟ فجاوبه أبا يوسف، قال له إني لا أعلم يا أبي. قال له بقولك لست أعلم، قد وجدت الطريق أبا يوسف. إن كان أحد يظن أنه حكيم في هذا الظهر، يعني الحكمة الزمنية، فليصر جاهلا لكي يصير حكيم. وفعلا الله يحكم الايه الودعاء والأطفال الصغار. عشان كده يكمل يقول لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخر الحكماء بمكرهم. دايما تلاقوا الاقتباس. قديس بولس دارس الكتاب المقدس جيدا جدا، العهد القديم وحتى العهد الجديد اللي ما كانش معاصر ليه، ما كانش من تلاميذ الرب، درسه كويس. زي القديس لوقا لما يقول تتبعته من الاول كل شيء ايه بتدقيق. والقديس بولس يبعث لتلميذه تيموثاوس يقول له الرداء اللي تركته في تروعه عند كاربوس احضره متى جاء، ولا سيما الرقوق. الرقوق اللي هي كتب العهد القديم مكتوبه على رق جلد غزال، يقول له حتى نسيت العبايه مع ان داخلين على شتهم ما حلتيش غيرها، اوعى الرقوق ولا سيما ولا سيما الركوب. وكان يدرس كويس ويتأمل ويطلع زي ما الرب يسوع له المجد نفسه قال: كل كاتب متتلمذ لملكوت السماوات يشبه رجل رب بيت يخرج من كنزه جددا وأتقاء. يعني دايما ايه قديم وجديد. إلا لا يفتخرن أحد بالناس فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفر اللي هو بطرس أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. أصحاح الرابع عدد 4: فإني لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا. أنا بخطط الآيات، يعني لازم الواحد يكون بيسمعني يكون دارس يعني عشان الوقت. لست أشعر بشيء في ذاتي، يعني أنا ما فيش حاجة ضميري بيبكتني عليها، لكنني لست بذلك مبررا. انتوا تذكروا ان في رسالة القديس يوحنا الاولى يقول: ان لم تلومنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. يعني لسان الضمير ما بيبكتوش على شيء، لسان المؤمن مش لسان الضمير معه. ان لم تلومنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله مهما سألناه ننال منه، لأننا نعمل الأعمال المرضية أمامه. إن لمتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. فهنا القديس بولس يقول أنا قلبي ما بيلومنيش، يعني ضميري ما بيبكتنيش، لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا. ومع ذلك زي في سفر أعمال الرسل لما هو وقف في المحاكمة وقال لهم اني بكل ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم، وقال قدام الملك: فان ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة امام الله والناس. ده عجيب القديس بولس. ذكرني الكلام الرب يسوع لما وقف وقال لهم: من منكم يبكتنوني على خطية؟ عجيب، ده أكثر واحد كان تشبه بالمسيح، لدرجة إنه هو قال: تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. ما قالناش تمثلوا بالمسيح في الآية دي، يعني قال تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا. يعني رغم ان ضميري ما بيبكتنيش، لكن مش معنى كده ان انا بلا خطيه، لكنني لست بذلك مبررا. ولكن الذي يحكم فيه هو الرب. اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى ياتي الرب الذي سينير خطايا الظلام ويظهر اراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. لما انا ما اقدرش احكم على نفسي رغم ان ضميري ما بيبكتنيش على شيء، يبقى الواحد يحكم على غيره مع انه لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه. ودي انا القديس بولس. يبقى لما هو ما بيدين نفسه رغم انه مش شاعر ان نفسه بتبكته على شيء، يبقى احنا ندين غيرنا مع ان احنا مش عارفين غيرنا. عشان كده هو بيقول لا تحكموا في شيء قبل الوقت. محدش يحكم على غيره قبل الوقت. وقت ايه؟ وقت الدينونة الذي فيه يأتي الرب الذي سينير خطايا الضلال ويظهر اراء القلوب. النفس البشرية فيها خطايا كتير محدش يكتشفها غير فاحص القلوب والكل. فانت ما تدينش حد، ما تحكمش على حد لا كويس ولا وحش. صدقوني ممكن الواحد يقول أتوان ده كويس، وبعد شوية أيام يحصل منه حاجة أرجع أقول أنا غلطان إني قلت ده كويس، لأن فعلا حتى البابا كرولوس كان يقول يا ابني لا تذم ولا تشكر قبل سنة و16. احنا ما نعرفش الناس عشان كده ما نحكمش. عدد 7 لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه. وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ الآيتين دول صعبين شوية. بيقول سلي بيفتخر يعني لأنه من يميزك، يعني أنت أحسن من مين يعني؟ أنت أفضل من مين يعني؟ من يميزك يعني يديك امتياز على غيرك يعني؟ وأي شيء لك لم تأخذه، يعني أنت حتى إن كان عندك حاجة كويسة ومعاك فضائل، طب من دي واخدها من ربنا؟ أي شيء لك لم تأخذه؟ ما أنت شحات واخد النعمة دي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند الله ربنا اللي مديها لك. يبقى إيه اللي يميزك يعني؟ وإيه اللي أنت عندك مش واخده من ربنا؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إن كانت الحاجات الكويسة اللي فيك من ربنا ليه تفتخر؟ ما دام الحاجة أصلا مش بتاعتك، لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ هذا 11 إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. بيكلم على الرسل اللي هو واحد منهم، يقول نحن جهال من اجل المسيح اما انتم فحكماء في المسيح. يعني الخادم او الرسول يقول بولس ده جاهل، انتوا بتمشوا ورا بولس بتصدقوا بولس، لكن المؤمنين حكماء في المسيح، حدش يوجه لهم ده. فيقول نحن جهال من اجل المسيح اما انتم فحكماء في المسيح، نحن ضعفاء وأما أنتم أقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن بلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى. نعرى مش نعرى، في فرق بين نعرى وبين نعرى. نعرى يعني غصب عننا الناس يقلعونا هدومنا، لكن نعرى يعني إحنا قابلين إن إحنا إيه نعيش في ملابس قابلين العرض. نعرى يعني بإرادتنا يعني. ونلكم وليس لنا إقامة، زي ما الرب يسوع قال له إن الإنسان ليس له أين يسد رأسه. ونتعب عاملين بأيدينا إلى هذه الساعة. عارفين إلى هذه الساعة دي اللي بنقولها بالبلد إيه؟ لسه. كلمة لسه دي لسه اختصار إلى هذه الساعة أو للساعة. للساعة، لأن كنت أسمعها من بعض القراوين في الصعيد يقولوا للساعة بالعين، يعني إلى هذه الساعة. للساعة يعني لغاية الوقت، إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنعتمد، يفترى علينا يعني نتشتم أو يتكلموا علينا كلام مش كويس، كلام افتراء بالكذب. فنعرف صرنا كأخضار العالم وسط كل شيء إلى الآن. هنا في الحقيقة قوة رد الفعل. يعني قوة رد الفعل؟ في فعل وفي رد فعل. الفعل نشتم، رد الفعل نبارك، الفعل نضطهد، رد الفعل فنحتمل. قوة رد الفعل زي ما هو نفسه في رومية 12 قال لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر الخير. اهو دي قوة رد الفعل. الانسان المسيحي كده، لاني قال سمعتم انه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، اللي قلع لك عينك قلع له عينك. المسيحي قال اما افقول لكم لا يغلبنك، لا تقوم الشر بل من لطم حلقاتك حول له الاخر.
من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. من سخر كريما تذهب معه اسمك. ده قوة رد الفعل. يعني القديس بولس هنا بيبني على نفس كلام الرب يسوع اللي في الأرض على الجبل، نشتم فنبارك، نطعن فيحتمل، يفترى علينا فنعرف. برضو القديس بطرس قال في رسالته: الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، والتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. في عدد 15: لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، الربوة 10,000، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. إن كان لكم ربوات من المرشدين، يعني أفترض ليكم عشرات الألوف من المرشدين، لكن ليس لكم آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح بالإنجيل. بالإنجيل يعني بالبشارة، أنا اللي بشرتكم، يبقى أنا أبوك. وهنا برضو وضح لنا مبدأ القديس بولس، عشان في بعض المسيحيين ينكروا الأبوة في الكنيسة ويقولوا ما ناجر أب واحد اللي هو الأب السماوي اللي قال لما تصلوا قولوا أبانا الاثنين. أيوه، لكن في أباء تاني بس بياخدوا أبوتهم من أبوة الله. حتى في ناس مسيحيين ينكروا برضو إن يقولوا ليه إن كانت تقولوا لأبونا الله. طب ما حتى أبويا اللي في البيت بقول له أبويا، هقول لك يا فلان ولا يا استاذ فلان، بلاش ابويا. ما في امومه، وفي امومه برضه غير امومه الكنيسه، امومه العذر غير الام اللي بالجسد. حتى مدرسه الاحد كنا كان واحد خادم قال لي التذكيره صغيره حلوه الله ينعم نفسه، كان يقول بابا في السماء، بابا في الكنيسه، بابا في الشغل، ماما الكنيسة، ماما في البيت، ماما العذراء مريم. يعني لينا ثلاث أباء وثلاث أمهات. أصحاح 5: عدد 6: ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذا لنعيد العيد، يعني ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. برضو ده مفهوم وضحه لنا القديس بولس، وكان هو برضو بيتأمل في التقديمات بتاعة العهد القديم. تقديمات العهد القديم البعض كان يقول ده تعملوه فطير، شيء ملتوت بإيه؟ ملتوت بالزيت، وفي رقاق مدهون بالزيت، ودي لها معنى ودي لها معنى. انه الفطير اللي ملتوت بالزيت، يعني الزيت الدقيق مخلوط بالزيت ويلتوه مع بعضه، يعني ما يعني كل ذره الدقيق فيها زيت، غير الرقاق اللي اتعمل دقيق ومية بس وبعدين يمسحوه من فوق بالزيت. الملتوت بالزيت ده جسد الرب يسوع اللي تجسد، لأنه تجسد من روح القدس وجسد صار قدوس زي الدقيق الملتوت بالزيت. تمام، الزيت رمز للإيه؟ للروح القدس، والدقيق رمز للجسد. ما احنا بناكل الدقيق يعني عشان يتحول لجسد، فملتوت بالزيت انه جسد وطاهر قدوس، كله ايه؟ كله قدوس، وكل الباسوت متحد باللاهوت. لكن الرقاق اللي ممسوح او مدهون من فوق الزيت ده الروح القدس اللي حل عليه في نهر الاردن. يعني ده الميلاد وده العناد. فهنا في الذبائح كان فيه خميرة. انا الكلام ده مش بقوله من عندي يعني انا قريته يعني. بيقول فيه خميرة. وفي كانت تقدم تقديمات يقول ما تحطش عليها خميرة لتبقى فطير. زي الفصح مثلا. الفصح يقول الخميرة ما تبقاش في البيت ابدا. والبيت اللي فيه خميرة انا هاقطع هذه النفس من شعبه. الخميرة رمز الخطيئة. ليه رمز الخطيئة؟ ان الخميرة لها عمل في النفس البشرية او في المجموع البشري زي عمل الخميرة. ما تشوفهاش ولا تحس بيها ولا تسمع لها صوت الخميرة. لكنها ايه؟ شغالة تنمو على طول على طول. الخطيئة تبقى كده. نوم دي بتاع قد كده. المتاع اللي قد كده دي لو سبتها لغايه بكره الصبح هتلاقي العجين كله ايه؟ اختمر. بخصوص لو كان في حراره. فالخمير رمز الخطيه. انها الانسان ما يشعرش بيها وممكن ايه؟ يستقلها لكن تتلف حياته مع الوقت. يقول ابتدى بايه؟ يقول ابتدى كان بيسرق بيضه. جسر عبيضة وهم ما كانتش ايه تتضربوا لغاية ما بقى بالشهر كده. عشان كده في الأربان احنا نعمل خميرة. ليه؟ الأربان قبل الخميرة ده جسد المسيح الطاهر القدوس. لما حمل خطايا العالم يبقى هي الخميرة رمز الخطية. اما دخلت الأربان بالخميرة في النار في الفرن ماتت الايه؟ الخميرة. ماتت الخطية في موت المسيح على الصليب. عشان كده الكنيسة الأرثوذكسية ما تناولش الناس برشام لابد من الخميرة. وطب ما المسيح بلا خطية؟ نقول ايوه بلا خطية لكن هو حمل خطايانا في جسده على الخشبة. وبموته اللي هو موته على الصليب اللي هو نار العدل الالهي الجحيم ماتت الخطيئه. عشان كده نقول له اقتل اوجاعنا ونقول وقتلت الخطيئه بالخشب. اقتل اوجاعنا بالام الشافي المسيحي. الستم تعلمون ان خميره صغيره تخمر العجين كله؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا. عشان كده برضو يقول في رسالته للقديس تيموثاوس يقول المعشرات الرديئة تفسد عشان زي الخميرة. نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. لأن فطحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. طبعا هو شرح لنا هنا إنه الفصح اللي كان بيعملوه ويذبحوه في الرابع عشر من نيسان ده كان رمز لذبيحة المسيح الحقيقية. وكل الذبائح وأما الآن عدد 11 فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أثم. مدعو أثم يعني أخ لي في المسيح. إن كان أحد مدعو أخ يعني من ولاد الكنيسة زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو قاطفا ألا تخالطه ولا تؤكله مثل هذا. خالطوش تاكلوش معاه لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج. يقول إن كان أحد مدعو أخر يعني مش غريب عني. الغريبة لما ليش دعوه دينوك. ألستم أنتم تدينون الذين من داخل أما الذين من خارج فالله يدينهم ملناش دعوه. يعني سمعت ان اخويا فيه خطيه من الخطايا دي اقطع خلطتي بيه. عشان ايه؟ عشان ده خمير. في قصه وردت في تاريخ القديس باقورس ابو الشركه، كان راح له القديس مقاريس الاسكندري، فبعد ما تعرف عليه ودخا كان متنكر يعني، ولما روح الله كشفه له فقال له انا هسالك سؤال، انا عندي اولاد في المجمع فيهم خطايا معينه وكده وكده وعايزين تاديب، واقدمهم ولا ما اقدمهمش؟ وفي في المجامع الثانية يعني بسمع برضه حاجات زي كده يعني. قال له الكتاب قال أنتم تدينون الذين من داخل، أما الذين من خارج فالله يدينهم، أولادك اللي أنت مسؤول عنهم دينهم وحاكمهم وعذبهم، لكن أنت في دير ثاني في مكان ثاني أنت مش مسؤول عنه. واضح من الكلام؟ يعني انا دلوقتي مسؤول عن كنيسه، شوف هذا غلط في الكنيسه ربنا يعاتبني، وسيد شايف الغلط وليه سيبهم يعملوا كده، وليه ما شخصتش فيه، وليه ما قلتلوش العتوني واتفضل اطلع بره، لكن لما بره في كنيسه تانية ان شاء الله بيرقص انا مال، انا مش مسؤول عنه. الستم انتم تدينون الذين هم من داخل، لكن الذين من خارج الله يدينهم. وحتى انا حكمت بره هيجي واحد يقول له انت مالك؟ انت مسؤول عننا؟ انت رئيس علينا؟ من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ ده القديس يوحنا السلمي بيقول ان كنت انت تسكت على الغلط بتاع اولادك هيلعنوك يوم موتك ويوم الحساب، يقول لانه ما ادبناش. ليه ما ادبناش؟ يا ريته كان ادبنا، يا ريته كان ابطعنا. فيقول بسبب سقوطك المعسول، في ناس يقول لا خلينا كده نقدم محبه محبه، طب هيطلع الولد يبوظ وهيأدبك، هيأدبك ويربيك لانك انت ما ربيتوش. عشان كده في قول في البستان يقول أدبوا الاحداث قبل ان يؤدبوكم. ما كنتش انت تأدبه هو هيطلع يكبر ويسف في وشك ويأدبك هو لانك ما أدبتوش. وكانت خطيه عالم كاهن الوحيده انه ما ادبش ولاده، وربنا قال له انت بتكرم بنيك عليا. يعني لما ما ادبش ولاده قال لي يعني انت بتحب ولادك اكثر مني. اصحاح سبعه ده واضح، بس اقروه عن مهل في البيت عن الزواج والبتوليه. عدد واحد يقول أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، يعني هم بعثوا له أسئلة أهل كورنثوس دول وهو بيجاوب، فحسن الرجل ألا يمس امرأة ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، يعني ليها حق عليه. حتى في ناموس العهد القديم لما كان بيبيح بأكثر من زوجة يقول إذا اتجوز واحدة تانية يبقى الأولى ما ينقصهاش لا طعامها ولا كسوتها ولا معاشرتها عشان ما يظلمهاش. فيقول ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، ليها حق عليه، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. أنا مش عاوز أوضح أكثر من كده، يعني يمكن الكلام واضح. يعني محدش يقدر يدي لنفسه الحق ان هو ينفصل عن شريك حياته. ليس للرجل تسلط على جسد بل للمرأة، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر، يعني لا يسلبه حقه، هنا بيتكلم عن العشرة، إلا أن يكون على موافقة موافقة الاثنين إلى حين. والموافقة دي تكون إلى حين ليه؟ لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معكم لكي لا يضربكم الشيطان بعدم نزاهتكم. وعشان كده الكنيسة حطت إن في أيام الصوم إيه؟ يبقى صوم كامل، فيقول لكي تتفرغوا للصوم والصلاة. وعشان كده برضو الكاهن اللي هيصلي قداس بيبقى صوم كامل من غروب الشمس، غروب شمس اليوم السابق على القداس لغاية غروب اليوم التالي اللي صلى فيه القداس، 24 ساعة. يبقى محترف مش بس عن الأكل والشرب، واللي يتناول من الشعب كده برضه مش بس الكهنة. ولكن أقول لغير المتزوجين عدد 8 والأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا هكذا. يعني واحدة اترملت من زوجها بيقول حسن لها إذا لبثت هكذا، واكتفت بالإيه؟ بالزيجة الأولى رغم أن زوجها توب. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرك. يعني برضو القديس بولس عنده حكمة وما بيفرضش حاجة أصعب من الاستطاعة، فيقول لأن التزوج أصلح من التحرك. يعني لو أنا صايم لكدش بإرادتي وصايم ومتذمر يقول لا ده أنت كنت تأكل أحسن وبلاش التذمر. أو واحد هيعيش بتبتل لكن إيه حاسس إن هو في تحرق، يعني حاسس زي إن حاجة ممنوعة عنه وبيشتهيها، يقول له لا ما دام أنت مش برضاك يبقى بلاش منه، حتى ربنا مش هيقبل منك، لأن المعطي المسرور يحبه الله. لكن انت عدد 29 فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأن لهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني بيجيب ملخص، يعني بيقولوا له مثل واحد يسأله طب وليه بتطالبنا بالبدولية، أو إن كان واحد أرمل يقول له خليك أرمل، يقول أصل يعني العمر على الأرض قصير، الذين لهم نساء هتتساووا بالذين ليس لهم نساء، الذين يبكون كأن لهم لا يبكون، الذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، الدنيا كده، الذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون، لأن هذا هيئة هذا العالم تزول. زي ما قال الحكيم باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. يفتكر الواحد انه حاجة يوم بس ياخذ البكالوريوس، نفسي ياخذ البكالوريوس هيعملوه وزير، بعد ما ياخذ البكالوريوس يلاقوا شغلوه ايه مدرس ابتدائي، ده كان زمان بكالوريوس ده ايه. هي كده الدنيا كده. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. شوفوا المبادئ اللي حطها القديس بولس تنور. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم غصبا عنها فيما للعالم كيف ترضي رجلها. غصبا عنها دي يعني شرح مني أنا. هذا أقول فقولوا لخيركم ليس لكي ألقي عليكم وهقا بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم أن يصير فليفعل ما يريد إنه لا يفسد فليتزوج. ليأكد برضو المبدأ اللي قاله قبل كده في نفس الأصحاح لأن التزوج أفضل أو أصلح من التحرق. وفي عدد 28 حط قانون روحي قال إذا من زوج يفعل فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحد أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا عشان كده الكنيسة ما فيهاش ايه طلاق طول ما الراجل حي ولكن إلا للعلة طبعا. ولكن إن مات رجلها لأن علة الزنا دي بتفصل بين الرجل والمرأة مش كانت واحد خلاص. ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. يعني مش تتزوج اللي على كيفها برضه زواج في الرب. ولكنها أكثر غبة إن لبست هكذا يعني يقول إن اكتفت بالزواج الأول هتكون في سرور وفرح روحي أكثر. أكثر غبة إن لبست هكذا بحسب رأيي وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. أصحاح 8 العدد الأخير هو 13 لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. مبدأ برضو حظ. إن كان طعام يعثر أخي طعام أكله أنا يعني فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. يعني حد يقول على كيفي على كيفك بس ما تعثرش إيه أخوك. أصحاح 9 عدد 4 ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل أو نشرب. بيتكلم عن قدام الإنجيل. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا. القديس بطرس كان متزوج بس بعد ما دعي للكرازة بالمسيح والمسيح دعاه وقال له تيجي تبقى طيار للناس كان بيعامل زوجته كأخت. وعشان كده بعض الكهنة كانوا كده ان هو وعلماني بس ده اختيار مش إلزام. انه كان هو وعلماني لما يدعى للكهنوت بعد كده باتفاق وبرضا بينه وبين امرأته يعيشوا كأنهم ايه اخوة. ومش بس الكهنة وكان كتير من الناس العلمانيين المتزوجين كده اما يصلوا سن معين يقولوا خلاص احنا عجبنا اولاد وخلاص وكفاية علينا كده. فهنا يقول اليس لنا سلطانا ان نقول باخت زوجة كباقي الرسل واخوة الرب وصفا. ام انا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان ان لا نشتغل. من تجنب قط بنفقة نفسه. يعني هل الجندي اللي بيتجنب في التجنيد بيكسي نفسه ويأكل نفسه ولا اللي جنده بيديله الكسوة والأكل؟ أو من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ إن كنا نحن في عدد 11 قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ يعني هنا بيوضع المبدأ اللي حطه الرب يسوع لما قال الفاعل مستحق أجرته والفاعل مستحق طعامه. مرة في الإنجيل مكتوب أجرته ومرة طعامه الاثنين واحد. يعني ايه اجرته دي؟ يعني نديله 5000 جنيه في الشهر اجرته يقول لا ما انا قلت طعام، يعني ابرته يعني ايه على الضروريات بس. إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات فعظيم إن حصدنا منكم الجسديات، إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، رغم أن المسيح مدينا السلطان ده، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ يعني من أيام العهد القديم، إن مثلا ذبيحة السلامة دي يقول إيه؟ يعني يقولها الكاهن، أو اللي بيقدم ذبيحة شكر برضو في نصيب للكاهن منها، يقولوا اديله الساق اليمنى ومش عارف صدر الترديد. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح؟ هكذا أيضا أمر الرب في العهد الجديد، مش بس في القديم، أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا. يعني القديس بولس زي ما احنا بنقرأ في أعمال الرسل 20 يقول أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي المساعدين لي خدمتها هاتان اليدان. بالرغم أن الرب قال الفعل مستحق أجرته، لكن أنا ما استعملتش هذا السلطان عشان أجعل إنجيل المسيح بلا نطق. عشان كده معروف أن لو مثلا واحد دعي للكهنوت كان قبل الكهنوت عايش في مستوى معين، لو بعد الكهنوت عاش مستوى اعلى من اللي كان عايش فيه يبقى خطيه عليه، لانه القديس بولس حتى اللي الرب يسوع صرح بيه وقال ان اللي لازمون المذبح من المذبح ياكله والفعل مستحق طعامه الى اخره، عاش في مستوى اعلى، فيبقى ده عليه ايه؟ بينونه. هكذا ايضا امر الرب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون. اما انا فلم استعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا. يقولوا ما حدش يفهمني غلط، انا مش كتبت كده عشان واحد يقول ده ان هو عشان نديله، لانه خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. بقول مجرد أن أبشر بالإنجيل دي أنا حاجة ما افتخرش بيها، لأن الرب ألزمني بيها لما ظهر لي وأنا داخل دمشق وقال لي أدخل دمشق ورحت الحنانية وقال ده إناء مختار، فأنا ضرورة موضوع علي مش باختياري. لكن يقول أنا الحاجة اللي قدرت أعملها باختياري عشان أكافئ عليها، يقول إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر. لو أنا كنت خدمت المسيح باختياري كان لي أجر، لكن ده هو اللي ألزمني. ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة، فما هو أجري إذ أنا أبشر أجعل الإنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. يعني هو اللي انا اكافئ عليه مش ان انا بكرز بالانجيل، اللي انا اكافئ عليه ان انا بخدم وما اخدش من حد حاجه من الايه؟ من المخدومين، باكل نفسي من عرقي. وبعد كده قال كلام عظيم جدا من اول 19، فاني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين. إذ كنت حرا من الجميع، هو بيقول له حدش له عندي حاجة، لكن أنا حر من الجميع استعبدت نفسي للجميع، رغم إن ما خدش من الجميع حاجة. طبعا ديت على طول بتفكرنا بكلام الرب يسوع لما قال إيه؟ من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل، من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن للجميع عبدا. كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، أربحهم للمسيح، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس، صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله، والمبدأ أنا عايش فيه لأجل الإنجيل، لأكون شريكا فيه، شريك في الثمر، يعني شريك في المكافأة. ألستم تعلمون الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ البعالة؟ كوريسوس دي بلد في اليونان، واليونان دي من زمان انتوا بتعرفوا انها مشهورة بالألعاب الأولمبية، فسباق جري، بيقول انتوا مش بتشوفوا في سباق جري كتير يجروا، لكن واحد بس اللي هو اللي يوصل الأول هو اللي ياخد الجايزة، يمكن اللي بعده بعده بثواني يقولوا خلاص هي جايزة واحدة بس. هكذا اركضوا لكي تنالوا، بيقول اركضوا الركض الايه؟ الركض الروحي، يعني بيقول الحياة الروحية مش واحد متكاسل وماشي ايه يمشي شوية ويقف شوية ويقعد شوية ينام شوية، ده بيقول زي الجري في السبق. اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. والناس اللي بتجري في السبق ده قبل الايام اللي فيها السبق بيعمل حاجة اسمها لياقة بدنية او كمال اجسام، بيعملوا تدريب، يقول خلي العضل دي تبقى شكلها كذا، او صدرك خد نفس، يعمل تمارين سويدي معينة، دي تقوي مش عارف ايه، دي تقوي ايه، دي عضلات الفخذ، دي الساق، دي يعني. يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، يقولوا ما تاخدش حاجات سمينة عشان بطنك وكرشك هيعطلك وكده، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. عشان كده في الكنيسة مبدأ الايه؟ النسك والانضباط. اما اولئك اللي في السبق اللي في الالعاب الاولمبيه فلكي ياخذوا اكليلا يفنى، واما نحن فاكليلا لا يفنى. اذا انا اركض، انا بجري بخدمتي للمسيح، اركض هكذا كانه ليس عن غير يقين، هكذا اضارب او الاكل، لا كاني اضرب الهواء، لان برضه جاي التشبيه تاني بعد ما جاب تشبيه الركض او العدو او السبق في الجري، جاب تشبيه الملاكمه. هكذا الاكل، لا كاني اضرب الهواء، بل اقنع جسدي واستعبده حتى بعدما قرست للاخرين لا